وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة أحمد بن يحيى النجمي على كتاب التوحيد لإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والموسوم به الشرح الموجز. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة أحمد بن محمد بن أحمد الإمام أحمد النجمي رحمه الله في كتابه الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد، قال الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال العلامة النجمي: الرفع يكون بعد وجود البلاء، والدفع يكون قبل وجوده، كما يعتقد بعض الناس أن هناك أشياء تدفع العين أو تدفع الجن وما أشبه ذلك، وهذا أمر خطير.
يبقى هذا الباب الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا من مفردات الشرك، فالشيخ وضع كتابه هذا لبيان التوحيد وحكمه وفضل الدعوة إليه وفضل من مات على التوحيد وبيان الشرك وحكمه ومفردات الشرك حتى يحضره الناس. فمن مفردات الشرك الذي ذكره هنا رحمه الله تعالى: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، هذا من الشرك. وقول من الشرك يحتمل أن يكون من الشرك الأكبر ويحتمل أن يكون من الشرك الأصغر، فطارة يكون شركا أكبر وطارة يكون أصغر. إن اتخذه وسيلة لرفع ذلك، والذي يرفع هو الله والذي يدفع هو الله، لكن هذه وسيلة، فيكون شركا أصغر. والذي يعتقد أن الحلقة بنفسها والخيط بنفسه هو الذي يرفع البلاء ويدفع البلاء فهذا شرك أكبر، فينقسم إلى أكبر وأصغر على حسب. نعم. نعم. ليه الخاتم؟ ليه ما كان النساء يلبسن الخواتم؟ لا، لو لدفع بلاء أو رفعه فيكون حكم حكم الحلقة أي شيء ولو من خيط. نعم.
قال: وهذا أمر خطير، فمن بنى بيتا وقيل له: إذا كنت تريد أن الجن مات.
والرفع يكون بعد وجود البلاء، والدفع يكون قبل وجوده، لهذا ابن عباس قال: لرفع البلاء أو دفعه، لهذا أو ذاك، سواء قصدت رفع بلاء نزل بك أو لم ينزل بك بلاء ولكن تريد أن تدفع حتى لا ينزل بك، سواء أردت هذا أو ذاك. نعم.
فلما يعتقد بعض الناس أن هناك أشياء تدفع العين أو تدفع الجن وما أشبه ذلك، وهذا أمر خطير، فمن بنى بيتا وقيل له: إذا كنت تريد أن الجن ما تؤذيك في بيتك هذا فأهرق فيه دما أو أرق دما للجن حتى ما تؤذيك.
وليس مثلا اذبح ذبيحة تشكر الله عز وجل على نعمة أن الله من عليك ببناء بيت وكذا، وتذبح هذه الذبيحة ثم توزعها في الفقراء والمساكين، أو تقوم بعمل وليمة فتذبح هذه الذبيحة، فنقول الأمر في أصله إن شكرت الله عز وجل بصنع طعام أو ذبح ذبيحة تعطي الفقراء المساكين، يعني الأصل في ذلك الجواز، لكن حينما تأتي بالذبيحة تكون عند البيت أو تكون في مدخل البيت، فهل يكون هذا في تعلق بعقيدة معينة؟ لأنه ما فعلته أنت في مدخل البيت أو أمام البيت إلا باعتقاد معين، وإلا ليس من شأنك أن تذبح هنا، أنت تذبح في المجزر أو غير ذلك، لكن لماذا تريد أن تذبح هنا؟ كأنك تريد أن تقول الذبيحة هنا يحصل بها بركة، هذه البركة الله يبارك لي في البيت بالذبح في البيت، وهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. كوني أنا أشكر الله عز وجل أذبح ذبيحة في أي مكان، في أي مكان أذبح ذبيحة، ولو أمام البيت على أساس أن هذا هو المتاح، أو في بيتي على أساس أن عندي دوار أو شيء وأذبح في البيت، ما في مشكلة، لكن آتي بالذبيحة من هنا ومن هنا وهناك حتى أذبحها في المدخل أو أمام البيت رجاء أن تحصل بركة، أنا أقول مثلا أنا لن أفعل ذلك رفعا لبلاء أو دفعا، لكن أفعل ذلك ماذا؟ تبركا بالذبح هنا، هذا أيضا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، فهذا لا يجوز. كونك تذبح ذبح في نفسي هذا جوزها بعض العلماء، فلا إشكال أن تشكر الله عز وجل بذبح هذه الذبيحة، تشكر الله عز وجل. أما أن تأتي بها عند بيتك تذبحها في مدخل البيت أو أمام البيت رجاء بركة تحصل بالذبح في هذا المكان، فهذا لا دليل عليه، ولا ينبغي الإنسان أن يفعله. نعم. أما إذا أردت بقى أن تريق الدم هنا دفعا لشر الجن، فهذا دخلنا في الشرك، هنا يدخل في الشرك والعياذ بالله. نعم.
فإن صدق هذا الكلام وأراق دما للجن، ولو كان دم عصفور أو ديك أراقه لاسترضاء الجن أو الناس،
أي نعم، يعني أذبح لك يا جن الآن حتى لا تؤذيني، هذا شرك والعياذ بالله، هذا شرك. نعم.
كما حصل أن قوما ممن قبلنا كان لهم صنم وكانوا على طريق الناس، فقرروا أنهم لا يمر بهم شخص إلا ويقرب لصنمهم هذا شيئا، ويمنعون المارة من المرور إلا بعد أن يقربوا لصنمهم هذا، فمن قرب له ولو ذبابا خلوا سبيله، ومن لم يقرب له شيئا قتلوه. فمر بهم رجلان فأحدهما قرب ونجا من القتل، لكنه استوجب النار جزاء له على ما فعل، والآخر قال لم أكن لأقرب لأحد دون الله شيئا، فضربوا عنقه فدخل الجنة. فيا عبد الله كن واحدا.
فالشيخ ذكر هذا الحديث إشارة إلى إيه؟ ذكر هذا الحديث إشارة إلى أن من قرب شيئا لغير الله عز وجل فإنه يكون مشركا بغض النظر عن حجمه وقدره، ولو ذبابا، حتى ولو كان ذبابا. ليه يا أخواني؟ لأن الشرك لا يفرق بين كثيره وقليله، فطالما أنك قربت شيئا للند فأنت مشرك، لا فرق بين من يذبح 1000 بعير للند وبين من يذبح عصفورا صغيرا، لا فرق، هذا شرك أكبر وهذا شرك أكبر، لا فرق. فالشرك لا يفرق بين كثيره وقليله. نعم.
فيا عبد الله كن موحدا ومت على التوحيد لتنجو من عذاب الله.
أعظم ما تأتي به هو التوحيد، كما قال الإمام محمد بن عبد، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، ولهذا أول أمر ونهي أرسل به النبي الأمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني عن الشرك، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. نعم.
وقول الله تعالى
أعظم شيء أمر الله به، أعظم شيء نهى الله عنه، أعظم شيء يضع الداعية أساس الدعوة عليه، أعظم شيء يكون في حياة الداعية التوحيد، إذا قيل هذا من دعاء التوحيد والسنة. ليه؟ لأن أبرز شيء عنده التركيز على التوحيد والسنة، ولهذا الناس يقول لماذا تكثرون من الكلام في المنهج والكلام في التوحيد والكلام في السنة؟ نكثر لأن هذا أكثر ما في القرآن، نكثر لأن هذا أكثر ما في السنة، نكثر لأن هذا أكثر ما يقع فيه الخلاف بين الناس، نكثر لأن هذا أكثر ما ميز أهل السنة والاستقامة من غيره، فنحن ما نكثر تكلفا أو تنطعا، إنما نكثر اتباعا لطريقة القرآن، نكثر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإكثار. وما لنا لا نكثر ما أكثر الله عز وجل ذكره في القرآن، بل إن العلماء قالوا القرآن كله توحيد. فحينما أتكلم أنا في التوحيد وعاتب على ذلك، حينما أتكلم في السنة وعاتب على ذلك، هذا أصلا قضية القضايا وأصل الأصول أن تتكلم في التوحيد والسنة. نعم.
وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. معنى هذه الآية: قل لهم يا محمد أفرأيتم يا مشركون ما تدعون من دون الله، أي الذين تدعون من دون الله من معبودات كاللات والعزى ومنات وغيرها، إن أرادني الله بضر، أي بضر يصيبني، هل هذه الآلهة تقدر على كشفه؟ الجواب: أنها لا تقدر على كشف الضر الذي يريده الله عز وجل، ولا تقدر على منع الرحمة التي يريدني بها ربي أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته.
وإذا لم تقدر على أن تكشف الضر فكيف تدفعه؟ فهي عاجزة عن الكشف، وإذا عجزت عن الكشف أي الرفع فمن باب أولى تعجز عن الدفع. نعم.
وهذا يستفاد منه عدم قدرتها لا في النفي ولا في الإثبات.
نعم.
فهي لا تقدر على كشف الضر الذي يريده الله بي، ولا تقدر على منع الرحمة التي يريدها الله بي. وهذا إخبار عن عجز الآلهة كلها، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ثم أورد حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله
يعني
عليه وسلم
يعني لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا ذبابا ما استطاع، وطبعا لا تظن أنهم يخلقوا أقل من الذباب، النمل أقل من الذباب، هل يعجزون عن خلق الذبابة لكن يقدرون على خلق النملة؟ إنما هذا مثل يعني مضروب به، مضروب لحقارة الشيء وقلته وضعفه. فمهما كان فإنهم لا يستطيعون خلق ظفر بل ولا شعرة بل ولا ذرة ولا أدنى من ذلك، فإنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. نعم.
ثم أورد حديث عمران
ولو اجتمعوا له، شوف العالم بيجتمع بالتكنولوجيا والتقدم يا إخواني، صنعوا الطائرات وصنعوا الصواريخ، أبهروا العقول في تلك الصناعات، هل يستطيعون خلق شعرة أبدا أو خلق ظفر أبدا؟ نعم. قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. حتى لو أخذ الذباب منه شيئا ما استطاعوا أن يخلصوه منه، فما أضعفكم لكن ما أكفركم أيها الكفار، وما أضلكم أيها المشركون. نعم.
ثم ورد حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. مضمون هذا الحديث أن من تعلق شيئا أنه يوكل إلى الشيء الذي تعلقه، سواء كان من صفر أو من حديد أو من خيوط أو من سيور أو غير ذلك، كل هذه الأشياء لا تفيد من تعلقها شيئا، والمؤمن متوكل على الله، فيبقى المؤمن مرتبطا بربه سبحانه وتعالى غير ملتفت لأحد سواه. وهذا هو التوحيد الذي لا يقبل الله من الخلق عبادة بدونه، سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة أو غير ذلك، لا تقبل إلا بالتوحيد لأنها أساسها وقاعدتها.
نعم. قال تعالى: لئن أشركت لأحبطن عمل. شوف كل حياتك هذه يحبطها مدد يا فلان، كل حياتك هذه يحبطها أن تذبح العصفور، أن تذبح عصفورا لجن أو لملك أو لنبي أو لولي، فدعك من هذا، احذر تلك القبور أن تأتيها وأن تعظم، احذر هذا، لا تلتفت للقبورين والصوفيين، هؤلاء جعلوا دينهم كما قلنا تبريرا للشرك وتمريرا للبدع. انظرنا إلى نبيك صلى الله عليه وسلم كيف عظم أمر التوحيد هذا، حينما جاءه رجل وقال كما عند ابن ماجه، قال: يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، مكان يقال له بوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سؤال يا أخواني، ما قال أنا نظرت أن أن أنحر لي إلات أو منات أو كذا، أبدا. نظرت أن أنحر إبلا ببون، أنا يا شيخ نظرت أن أنحر إبلا بعزبة البرج، عادي المفتي ممكن يقول له روح اذبح أو في بنذرك هناك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل لماذا الرجل هذا يختار هذا المكان، وهذا من ما ينبغي يكون عليه المفتي. إذا خشي المفتي أن يكون المستفتي يسأله لغرض ما، فلابد أن يبحث معه وأن يباحث في هذه المسألة. فقال: أكان فيها وثن يعبد؟ كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: أكان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال: لا. يعني ما في المكان هذا ما تميز بشيء لعل القلوب تتعلق به؟ قال: لا. قال: ذا فأوفي بنذرك. يبقى هذا أدنى شيء. النبي لما جاء الرجل وقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فغضب النبي غضبا شديدا وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم شئت. يبقى إلى هذا الحد النبي صلى الله عليه وسلم سد كل طريق يفضي إلى شرك. لكن تعالى اليوم، وللأسف الشديد، تعالى اليوم ادخل وادعوك بالأخي الله يصلح ويبارك فيه، إلى الناس اليوم مدد يا فلان مدد يا علان، ومع ذلك لا يبالي، مدد يا فلان مدد يا علان، يذبح ينذر، وتجد هؤلاء يبررون له. وما لو قلنا لهم: ها وقفنا عند حكم ما شاء الله وشئت، وقفنا عند حكم لولا البط ولولا الكلب ولولا كليبة فلان صرخ كذا، ما لو وقفنا عند الحلف بإنه. لكن دول يدرسون هذه المسائل، يدرسون ويهونون من شأن هذا في الناس. نعم، فلا رب نعرف أين هو، ولا حتى معبود نستطيع أن نميزه بالإفراد، يبقى ولا مسجد حتى استطعنا أن نميزه بالتوحيد. القبر أدخلناه المسجد، والرب أعطينا حق لأموات وكذا، والرب لا نعرف أين هو. هذا دين الصوفية والأشعار، وإن إليه راجعون. هذا دين الصوفية والأشعار الذي يحاول هؤلاء أن ينشروه الليل والنهار، بدلا من أن يسد كل طريق يوصل إلى الشرك ويفضل إلى الشرك، فليجتمع المسجد والقبر في الإسلام. يا إخواني، ديننا إما قبر إما مسجد، ما في قبر ومسجد. قبر زائد مسجد يساوي ذريعة إلى الوقوع في الشرك والعياذ بالله. لا يمكن يجتمع القبر والمسجد في الإسلام أبدا. ولهذا دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعل بيتك مقبرة. ليه؟ لأن المقبرة لا يصلى فيها، ولهذا قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم كالمقابر التي لا صلاة فيها. لكن أن تجمع بين المسجد والقبر، هذا لا يمكن أن يكون أبدا في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، يحذر ما صنع. وقد نهى النبي عن الصلاة إلى القبور، نهى النبي عن ذلك كما في صحيح مسلم حديث أبي مرثد الغنوي، نهى النبي أن نصلي عن الصلاة إلى القبور، ما لنا والقبور. وفي حديث علي رضي الله عنه كما عند مسلم أيضا، لما قال أبي الهياج الأسدي: ألا بعثك على ما بعثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدعى تمثالا إلا طمسته، ولا قبر مشرفا إلا سويته؟ لا المسألة وهابية، ولا المسألة ابن تيمية، ولا المسألة كذا، المسألة سنية نبوية سلفية توحيدية. هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. ما لنا وللمقبرة، نأتي بالمقبرة في المسجد ونجعل مساجدنا مقابر، وليست مقابر عادية، هذه مقابر فيها الغلو ومقابر فيها التعلق. وتجلس تبحث ليلا نهارا عن حكم الحلف بالنبي، اخترعتم في الحلف بالنبي أيضا أشياء وتقولنا هذا جائز، وبعض العلماء يرى الكراهة، وهناك رواية عن الإمام أحمد. ما شاء الله صرتم حنابلة، ما شاء الله رواية عند أحمد في الحلف بالنبي، وابن تيمية يرى عدم وقوع الطلاق في الحيض وكذا وكذا، ويرى الطلاق ثلاثة نقاء واحدة. يعني أردتم ابن تيمية جئتم بابن تيمية، إذا أردتم أحمد بن حنبل جئتم بأحمد بن حنبل، إذا أردتم وهكذا. فهؤلاء يتبعون ماذا يا إخواني؟ أهواءهم، يتبعونه. الإمام أحمد رحمة الله عليه يرى كغير من العلماء أن من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول من؟ النبي يقول فقد كفر أو أشرك، يعني يدور الأمر بين الشرك الأكبر وأصغر، فكيف يباح وكيف يقال بكراهة تنزيهية؟ فقد كفر أو أشرك، طويل بالعلم المبتدئ يعلم أن كفر أو أشرك ده دليل على أنه محرم. طيب ودليل على أنه كبيرة، كل ذنب وصف بكفر أو شرك فإنه كبيرة من كبائر الذنوب، هذا حد من حدود الكبيرة موصفة بالكفر أو الشرك، بل هو أعظم من غيره من الذنوب. النبي قال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، هذا الرياء اليسير، يقول عن العلماء يسير الرياء. من أين بقى نأتي نقول أحمد له رواية؟ ولو أحمد له قول واحد ليس برواية، مردود قول أحمد، ونأخذ بقول أحمد، نأخذ بقول أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وندع قول أحمد مع المحبة، وحاشا أحمد يقول هذا. ونحن تبعنا كل الروايات الوريدة عن أحمد، لأن وجدنا حتى شيخ الإسلام يقول في الرواية عن أحمد وهو على الرؤوس، لكن أردنا أن نصل إلى اللفظ هذا عن أحمد، لأننا صراحة نستبعد أن يكون أحمد على عظم مقام يكون له هذا القول. يقول كذا يعني يجوز الحلف بالنبي، وإذا بالرواية ليست كذلك عن أحمد رحمة الله عليه في رواية أبي طالب عنه إنما هو ماذا؟ حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال فحتى هذا الحلف بغير الله، من كان حلف فليحلف به، من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك، هذا أقل أحواله. فيبحثون في هذه المسائل، التوسل يهولون به منه، بناء المساجد على القبور، الصلاة في المساجد المقبورة، جعلوا دينهم هكذا يا إخوان. أسماء وصفات على ما ترون، هم يعطلون هذه الأسماء تحريفا أو تفويضا أو غير ذلك، هذا دينهم الذي يتمحورون حوله. ولهذا العقب الكؤود أمام هؤلاء هم أهل السنة والجماعة المسمون بالسلفيون، بس هذا العقبة الكؤود، لا الإخوان ولا تنظيم قاعدة ولا تنظيم داعش ولا آخر، دي العقبة الكؤود الحقيقية. نعم.
قال وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. عقبة بن عامر ابن عمرو الجهني رضي الله
الجهني
ابن عمرو الجهني رضي الله عنه صحابي مشهور فاضل، روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين، أحد من جمع القرآن. قوله من تعلق تميمة أي علقها عليه أو على غيره من طفل ودابة متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر.
يعني ليس بلازم أن تعلقها على نفسك، على نفسك، على ولدك، على زوجتك، على دابتك، على سيارتك، على بيتك، كل هذا محرم ولا يجوز. نعم.
فلا أتم الله له أي لا أتم الله له
والتميمة أيا كان، أيا كان تميم، خمسة وخميسة، حذاء، قماش، أي شيء. نعم.
أي لا أتم الله له قصده، دعاؤه عليه بنقيض قصده،
دعاء عليه بنقيض قصده. نعم.
دعاء عليه بنقيض قصده، وأن الله لا يتم له أمره، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم على متعلقها يفيد أنه محرم، وتحريمه يفيد
نعم كون النبي يقول فلا أتم الله له، فلا ودع الله له، يدل على التحريم، فإما أن يكون إخبارا وكفى في هذا تحريم، نبي يخبر أن الله لن يتم له، إذن هذا فينا، وإما أن يكون دعاء، فإما أن يكون إخبارا وهو إخبار أصدق البشر، وإما أن يكون حكما ودعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو دعاء من ترجى إجابته. نعم.
قال وتحريمه يفيد أنه من المحرمات الشركية، وإنما كان شركا لما يقوم بقلب المتعلق من الاعتماد على غير الله في جلب النفع أو دفع الضر، وكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك. وأقول أي العلامة النجمي لقد عرفنا فيما سبق أن بعض الناس يعلق على نفسه أو على ولده تميمة، فيتعلق قلبه بتلك التميمة، فأنها بأنها تدفع عنه الشر والأذى. وكم رأينا من أناس يكون متعلقا لتميمة فإذا حاولت إزالتها عنه ظن بأنك ألقيته إلى الموت.
صحيح.
وقد يكون أن بعض الناس يعلق على دابته شيئا يزعم أنه يصرف عنها العين أو يصرف عنها الجن. فقد كنا في الأزمنة السابقة
الختين
يحمل،
يقول الشاب المختون،
الختين يحمل شفرة أي سكينا، يزعمون أن هذه الحديد التي يحملها تدفع عنه الشياطين. وكذلك أيضا النفساء تحمل شرمة تزعم بأنها تمنع ولدها من الشياطين. وكان بعض الناس يتعلق عظم نسل،
يقول في تعريف الشرمة المحش إذا انكسر وبقي أصله يقال له شرمة، فالمرأة تجعل لها شرمة ويجعلون حديدة تحت سرير المولود ويقولون يدفع عنها الجن والختين لا يخرج إلا والشفرة بيده. خرافات. وإحنا كان عندنا يصنعون شبكة من حديد، شبكة كذا من حديد على صدره، والبعض يعمل حجاب المعروف. أيا كان الناس بقى لهم معرفة تختلف في الصور، ولكن يجمعها
المعنى
شيء واحد، وهو أنها تميمة تعلق. حتى كنا كانوا يعلقون العظمة، يأتون عظمة وفرغونها من جهتين واربطونها بحبل، وهذه تمنع السعال وتمنع ما أدري أشياء أيا كان بقى، حتى ولو كان من القرآن الكريم فإنه لا يجوز لعدم ورود ذلك عن السلف الصالح. نعم.
قال وبعضهم يتعلق شيئا من الضبع، وبعضهم يتعلق عين الذئب، وكذلك أيضا كانوا يعلقون على الجمال، الجمل الكبير يعلقون عليه سبعة من أعواد السداد، وهكذا وهكذا أشياء كثيرة جعلها الشيطان للناس فيكون.
ويخوان هذه الأشياء تنتشر بلا شيخ ولا خطبة، الناس يقلد بعضهم بعضا، شوف لا يخطب فيها ولا شيخ يدعو إليها ولا أحد يعترض عليها ولا أحد يسب من أجله، إنما قول التوحيد تسب وتشتم وتطرد. وجئت بدين جديد، سبحان الله، لو جئت بالشرك والبدعة لما أنكر أحد. أنا أريد واحد من البلد هنا يقول لي أنه رأى واحدا يحزز من الإخوان أو يقول إخوان دول أو كذا، امنعوا هذا إخواني. فقط أنتم اللي معكم التوكيل الحصري، السلفين هم اللي معهم التوكيل الحصري في التحذير من أهل البدع والأهواء. إنما إذا جئت تدعو إلى السنة أزز الشيطان واستفز الناس لمعارضتك. أنا أريد واحد كذا مثلا كان خطيب صوف ولا خطيب إخواني، الناس أنزلوا على المنبر أو قلوا معه تيجي أو بلغوا فيه، أنا ما أعرفش أنا إلا الأخ السلفي إلى الشيخ السلفي إلى كذا بس. حتى من العوام يستفز الشيطان الناس، إنما إحنا ما رأينا أن الناس تبلغ في صوفي ولا تبلغ في أشعاري ولا تبلغ في قبوري ولا تبلغ في إخواني ولا تبلغ في تبليغي. أو التبليغيون بيدخلون مساجد المسلمين على مرأة أو مسعى مجلس فيها ثلاثة أيام، جالس آكل شارب، الناس تقول قوم أبدا. إنما أنت قد تحارب على المنبر ودخل على المحراب، لو دخلت تصلي ربما شدك الناس أحيانا. هذا كله من إيه يا أخواني؟ هذا كله لأن الشيطان يحاربك أنت. صدق ابن عباس رضي الله عنه لما قال في الشيطان، قال ماذا؟ قال ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني. قيل له كيف ذلك؟ قال لأنه يضع البدعة في الناس وكذا فتطير في الأفاق، حتى إذا وصلت إليها نفيتها، رددت هذه البدعة. فلهذا أغيظ ما يتغيظ الشيطان منه أهل السنة، لهذا يؤلب عليهم شيطان الإنس والجن، وده أمر مشاهد موجود. تعرف لو كان ابن عبد الوهاب هذا ليس من دعاة التوحيد وكذا لكان في الناس ربما ما أحد يسب ابن تيمية. فهي أساس العلة في التحذير من هؤلاء يا إخواني أنهم دعاة التوحيد وسنة. نعم.
فيكون قلب المتعلق متعلقا بها يظن أنها تحميه. ومن ذلك أيضا تعلق الودع وتعلق الخيوط، كل هذا لا يجوز للمسلم أن يفعله لأنه تعلق بغير الله. وبالجملة فمن تعلق شيئا يزعم بأنه يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا فإنه في هذه الحالة يعتبر قد أشرك بالله شركا أكبر أو شركا أصغر على الأقل، ولهذا فإنه لا يخلو من إحدى العقيدتين،
إما أكبر أو أصغر من الشرك، باب من الشرك لبس الحق، مفردات الشرك كثيرة، هذا من الشرك، هذه صور، وهي إما أن تكون من الشرك الأكبر وإما أن تكون من الشرك الأصغر. نعم.
فإن اعتقد أنها صحته وسلامته متوقفة على هذا الشيء المتعلق، فإن قطع منه أو أزيل عنه اعتقد بأنه قد تعرض للهلاك، فإن هذا يعد من الشرك الأكبر. وإن اعتقد سببا مع علمه بأن الله هو الشافي والواقي، فإنه يكون في حقه شركا أصغر، والله تعالى أعلم. الودع
يعني
هو صدق،
إذا اعتقد أن الله هو الشافي يعني الشفاية من الله، لكن هذه وسيلة بس، فهذا يكون جائزا؟ لا، يكون من الشرك الأصغر. طب إذا اعتقد أن هذه الوسيلة هي التي تدفع بنفسها، يبقى هذا من الشرك الأكبر. ولا فريتم مدعونا من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. نعم.
قال: الودع هو صدف يخرج من البحر يتخذه بعض الناس الفقراء للزينة ويلعب به الأطفال، ويكون شركا إذا كان يعلقه معتقدا فيه أنه يدفع العين أو الشياطين. أما من تعلق الودع كزينة كما يفعله بعض النساء من سكان الجبال،
صحيح، صحيح. يعني يصنعون عقدا من هذا الودع اللي احنا بنسميه عندنا ما ادري الكوكع هذا هو. نعم. فقد يربطون وتقع معنا او ينتخبون اشياء معينة تكون جميلة، واحنا كنا بنأتي بعض هذه الاشياء ونجعلها على الليل الكبيرة، تجعلها على صفرة، تجعلها على وهكذا. فهذا الاتخاذ ليس لدفع عين ولا الدفع ضر ولا رفع ولا إنما هي للتزيين، فهذا لا بأس به. نعم.
قال: فهذا لا يعتبر من الشرك ولا يدخل في الشرك. قوله: فلا ودع الله له، أي فلا تركه، بل يعاجله بالعقوبة، هكذا فيما يظهر. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قوله: في يده خيط من الحمى، كان الناس في الأزمنة القديمة يتخذ أحدهم خيطا.
صحابي جليل وبادر بالإنكار لما رأى منكرا، رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي بسبب هذا، فمن بسبب الحمى ربط هذا الخيط حتى يشفى من ذلك ويكون هذا سببا في الشفاء. فماذا فعل حذيفة؟ قطعه في تغيير المنكر باليد إذا أمنت فتنة على المنكر. ولهذا ليس كل واحد يفعل ذلك، إنما من علم أنه لا يترتب مضرة على إنكاره فلا بأس، قد يقبل من شيخ ما لا يقبل من طالب. نعم. فتالى الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذه الآية وإن كانت في الشرك الأكبر إلا الناس تدل بها في الشرك الأصغر من باب التحذير ومن باب شدة الإنكار. نعم.
قوله: في يده خيط من الحمى، كان الناس في الأزمنة القديمة يتخذ أحدهم خيطا يرقى فيه ويعقد، يقرؤون شيئا من القرآن وأحيانا من غيره، ويربط بسبع ربطات، ثم يقولون هذا يدفع عنه المرض أو الحمى أو ما أشبه ذلك. نعم. وكان الناس في الزمن السابق يفعلون ذلك علما بأن قطع العزيمة أو الخيط أو الشيء المتعلق من دون نصيحة صاحبه وإقناعه بأنه لا يغني عنه شيئا ولا يدفع عنه ضرا ولا يجلب له نفعا، هذا إنما يكون ممن له سلطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم،
شوف العلماء جزاهم الله خير ينبهون على هذا، لأن ممكن أنا أقتدي بالعلماء في هذا الباب فيترتب على ذلك مضرة، إنما التغيير باليد لمن له ولاية أو لمن لا يخشى فتنة في تغييره باليد. أما إذا خشى فتنة فليس لك إلا اللسان، تغير بلسانك، تقول هذا حرام، هذا من الشرك، تنصح الناس في هذا. إنما تقطع وتعتدى على الناس في هذا يعني أو تنكر بيدك في هذا، ربما أدى ذلك إلى مضرة. نعم.
فالنبي
طبعا
صلى
إن كان في أبنائك فلك أن تغير باليد مباشرة. ولهذا ابن مسعود لما رأى في لما رأى زوجته وقد علقت خيطا فماذا صنع؟ نزع ثم سأل، فلما أخبرت أنها كانت تفعل ذلك في الجاهلية وكذا، فقال إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك، أنا مثلي بيتي يكون في ذلك أبدا. نعم،
فالنبي صلى الله عليه وسلم
ولهذا تلك هناك أثر واضح ابن مسعود فيما ينبغي أن يكون عليه بيت السلفي، من ذلك هذه الواقعة، وقال إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك. من ذلك أيضا لما قال لعن الله النمصة والمتنمصة ذكر الحديث، فقالت امرأة يا ابن مسعود يا ابن والله لقد قرأت مصحفي فما وجدت ذلك فيه، لعن الله النمصة ما وجدت ذلك فيه، فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ثم تلا قول الله عز وجل وما تكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانته، كل ما نهى عنه النبي موجود في القرآن لكن إجمالا، وما تكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانته. قالت يا ابن مسعود وهل زوجتك لا تفعل ذلك؟ قال ادخلي فانظري، فدخلت فنظرت فما وجدت شيئا. يعني غير معقول أن يكون ابن مسعود يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وينهى عن ذلك ثم إن زوجته تفعل ذلك، فخرجت فقال ماذا وجدت؟ قالت ما وجدت شيئا. قال والله لو فعل ذلك لما ساكنتنا، ما حل لها أن تسكننا. هذا ابن مسعود. أيضا جاء في الأثر أن طلاب ابن مسعود لما أتوه يوما بعد صلاة الفجر وكذا، فلما نادوا خرج إليهم فقالوا حسبناك نمت، حسبناك نمت. فقال ما كان لآل ابن مسعود أن يناموا تلك الساعة. شوف هذه الأثر، نشوف إسناده. ما كان لآل ابن مسعود أن يناموا تلك الساعة، هذا كله في أثار ابن مسعود. كذلك أيضا ما جاء أن أبا موسى الأشعري لما رأى الذين كانوا يذكرون الله في المسجد على غير الصفة التي علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى ابن مسعود يقول أتيته قبل الغداء قبل صلاة الفجر، فوجدت الناس قد اجتمعوا عند بيته من الطلبة، يعني الذين يسألون ابن مسعود وكذا، فكان حاله رضي الله عنه أحسن الحال، وكان من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم سمتا ودلا وهديا. فهذا فيه أن الداعية يعلم أن أنظار الناس معقودة عليه. ولهذا يا إخواني، لله يا إخواني ثم للدعوة، اتقوا الله في أنفسكم. حتى لو كنت في مكان لوحدك، في طائرة، في باخرة، في سيارة، في سوق، وما معك أي أحد، اعلم الناس ولو انتقدوك وسبوك وشتموك وغير ذلك، إلا أن أعينهم معقودة عليك، فاتق الله. أنت ممثل دعوة في أي مكان تذهب إليه، ولهذا ينبغي أن تترك سفاسف الأمور، وأن تترك كثيرا من الأخلاقيات التي لا تليق، حتى يا أخي ولو كانت جائزة، ولو جاز لك أن ترد اعتداء، ولو جاز لك كذا وكذا، لكن أن تترك ذلك حسبة لله عز وجل، وأن تكون ممثلا يعني صالحا لهذه الدعوة المباركة، فافعل بارك الله فيك. نحن يا أخواني أمناء على هذه الدعوة، ونحن ممثلون لهذه الدعوة، واعلموا أن الناس في أي مجتمع يتعلمون من أخلاقك وأعمالك أكثر مما تعلمون من علمك وحدثنا وأخبارا. الناس ما يدرسون الذي ندرسه، الناس ما عندهم صبر الكتب، الناس نحن ندرس هنا والناس تبيع في الأسواق، نحن ندرس هنا والناس تزرع في الأرض، نحن ندرس هنا والناس تشتغل في الورش. هو يرى منك إيه بقى؟ أنت تأتي عند الورشة وتقول تعالى قال العلامة أحمد النجمي، لا، هو يريد ثمرة ما تعلمته أنت من هذا الكتاب، يريد السلام عليكم فلان الفلان أو كذا، يا أخي ده تشرب الشيشة والشيشة كذا وكذا وكذا، أو عملت في معاملة لابد أن تكون صاحب وفاء، توفي بالمال الذي عليك، توفي بالعمل الذي عليك، إن كنت شغال في ورشة يبقى أنت أفضل واحد في الورشة، لازم تتميز كده، أنت أفضل واحد في الورشة، شغل مش دعوة بقى، جلس طول النهار حلال حرام والسنة والبدعة، ولا تتقن شغلك، أتقن شغلك يكون هذا أعظم وسيلة لأن يسمع منك، لأنك تتقي الله عز وجل. نعم، فهذه مسألة مهمة جدا. نعم،
فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قطع تلك الحلقة عن الرجل من دون رضاه لأنه ولي الأمر، وحذيفة كان هو أمير المدائن في ذلك الوقت. فالمهم أن ما حصل من حذيفة رضي الله عنه لأنه كان من ولاة الأمر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر. والمشرع فلا يجوز أن نأخذ بهاتين القصتين ونقطع كل ما رأينا عليه شيئا من ذلك رضي أو لم يرضى، فهذا خطأ، بل يجب أن يكون الإنكار باليد لولاة الأمر.
يعني الشيخ هنا قال بن حذيفة من ولاة الأمور، قد يكون ولاة الأمور وقد يكون مما يهابه الناس. يعني مثلا وليكن مثلا في شيخ الناس تعظم وتحترم وكذا، لو أن الفوزان لقي شابا وفوزان في بلد والناس تحترم وكذا ثم قطع هذا، الناس لا تنكر، بل الشاب يقول لك معذرة يا شيخ والله ما قصدت يا شيخ، وربما أخذ السيجارة من يد فلان ورماه ويحتزر له. وبعض الناس لا، لو فعل ذلك لجهل الناس عليه. فقد لا يكون من ولاة الأمور لكن من الموقرين المعظمين عند الناس، فيعلم أنه لو فعل ذلك لا قبل الناس منه. نعم، يعني ليس باللازم أن يكون ولي أمر. نعم ينبغي، يعني ينبغي أولادك ماله، لا لا تغير، تغير ثم تدعو، تغير ثم يعني هو سمع موسيقى أو عنده موسيقى قل تعال، تعال يا محمد مش ابني تعرف الموسيقى هذه حرام وكذا وتلغيها، لكن يمكن أن توجه السؤال بطريقة أخرى، هل أضرب أنا وأضرب ولا أوجه وأنصح وكذا، إنما النهي متفق عليه، النهي خلاص متفق عليه، لكن ما الأسلوب الذي أستعمله، ترغيب وكذا وكذا كذا ولا أن أشد عليه مثلا، نقول هذا على حسب، لكن لو كان هذا أول مرة لا، يبقى الترغيب وبيان الحكم والرفق به وكذا. نعم، لكن لو تكرر منه قد يكون في نوع غلظة وشدة. نعم، على كل حال مسائل هذه تختلف يعني. نعم، قال أما ما عدا، ها
قال
أما ما عدا ذلك فينبغي أن يكون إنكاره،
أما ما عدا ذلك فينبغي أن يكون إنكاره بالتوجيه والإقناع، فإن اقتنع قطعته عنه بعد قناعته وإلا فلا، ولله التوفيق.
والمهم أن قطع العزيمة من غير ولي الأمر ربما سبب خلافا، العزيمة اللي هي التميمة يعني، والشارع جعل الإنكار باليد لولي الأمر أو من ينيبه أو صاحب البيت في بيته، وبالله التوفيق. وبهذا بقى نرد على كل الجماعات الزمنية اللي كان بعض الشباب يغتر بها، وإلى الآن الإنكار بماذا يا إخواني؟ باليد، محلات الخمور وكذا ينكرون باليد، وربما حرقوا هذه المحلات وأفسدوها، والسياح اعتدوا عليهم وقتلوهم، وفتاوى بقى يا إخوان. والآن التنظيمات الإرهابية ما هو من هذا القبيل، يقول لك نحن ننكر على الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، ننكر عليهم ولا بد أن نقاتلهم ولا بد أن نحاربهم ولا بد ولا بد. طيب ينصحهم، بينوا وجوب حكم الله عز وجل، لكن ليس لك التغيير بيد، أنت من أنت؟ أنت ولي أمر؟ لا. ومن لماذا تغير هذه الحركات والجماعات والتنظيمات؟ قاتلها الله، قاتلها الله، قاتلها الله. هذه لا يمكن تهون مع هذه التنظيمات يا أخوان، لأفسدت الدنيا والدين، الدنيا لذهاب الأمن وتسليط الناس على وتسلط على الناس، والدين لأنهم غيروا الأمر المعروف من المنكر بما ينبغي أن يكون إلى ما لا ينبغي أن يكون، وشوهوا صورة السلفيين، وشوهوا صورة الدعاة إلى الله عز وجل، وربما حصل من التضييق على الدعاة ما حصل بسبب هذه الأمور. احنا ما نملك يا إخواني إلا أننا نعلم الناس، إلا أننا نوجه الناس، إن عليك إلا البلاغ. كثير من الأنبياء ما أمسك سيفا، أنبياء رسل، أما كانوا يغارون؟ لقد كان عندهم أعظم المنكرات، كان عندهم الشرك أعظم المنكرات. لوط عليه الصلاة والسلام جمع أتباعه وقاتل بسيفه وهو يرى مجتمعا بأكمله يأتون الذكران من العالمين، لكنه كان يناشدهم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، شوف بكل صلاة فيقولنا إيه؟ لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وكذلك إبراهيم ألقي في لم جمع الناس ما كل نبي أمسك سيفا، يبقى الجماعات تمسك سيفا دواعش ولا القاعدة ولا كذا. قاتلهم الله، قاتلهم الله. يا أخواني الحمد لله أخواني أن الله بصرنا بهذا لنحذر أمتنا. الحمد لله أن الناس مع هذا الكلام يا أخوان، الحمد لله. لسه في ناس يا أخواني تثنى على أسامة بن لادن وتثنى على بغدادي وتثنى على حماس وتثنى على هذه التنظيمات يا أخواني. يا أخواني سبحان في اليمن الآن مجلس انتقال يقوم على المجلس الرئاسي وما أدري وكلام من ده، وفي الناس تمدح يقول لك أصل المجلس الرئاسي ده فيه إخوان، فالمجلس الانتقال ده إن شاء الله هينشر السلفية بإذن الله. ولو كان إخواني ولي الأمر إخواني نخرج عليه ننزعه؟ فالله المستعان يا أخوان مسائل يعني تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضبط. فالحمد لله فالأمة تحتاج إلى العلم وإلى التأصيل وإلى الدعوة إلى ذلك كله. نعم.
قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم.
يكفي. نعم. هذا كتاب الذي
ما بيصليش وبيدخن يعمل ايه لو ابنه في
لا حول ولا قوه الا بالله. يعني انت جمعت بين الابن الذي لا يصلي وكمان يدخن وامر ونهى وجه وعظ، تعال كل هذا يقاطعه يهجره يطرده يقول لا تجلسني ولا تاكلني ولا تشاربني. انما يؤكله ويشاربه ويقول لك انا امرت ونهيت، لا ولا يدخل بيته. ويقول إن بقيت على هذا أنا بأوصي أنك لا ترثني. نعم. نعم. يعني الابن ضعيف الأب ضعيف ممكن الابن يضربه
مثلا لو خرج برا البيت مثلا ممكن يفسد يصرف يحدث مشكلة
يعني.
نعم.
المفسدة أعظم من
هذا يعني ممكن يطرده من مكان إلى مكان. أنا خلاص ما أدخلش عليه مثلا في بيتي مثلا هذا تحت وكل مثلا له غرفة فوق ولا شيء. ده لو افترضنا يعني لو افترضنا أنه لو طرده كذا هيفسد أكثر، يبقى خلاص يقول لك ما تدخلش مكان أنا فيه، لا تدخل مكان أنا فيه. نعم. اللعان يعني اللعان مسألة خلافية بين أهل العلم، وللأسف ما فيش الآن هذا غير موجود في المحاكم، فلعل هذا نعم ممكن أن يقوم به عالم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حيث سنة موصول بذلك.